بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في أحكام الموت، وبالتحديد كان الحديث حول الاحتضار، وقد ذكرنا قول الأصحاب بلزوم توجيه المحتضر كما هو المشهور إلى القبلة. أشار المصنف إلى أن من المحتمل أن يكون منشأ الفتوى المذكورة عبارة عن الرواية التي رواها الصدوق قد صلى تربته الطاهرة في كتاب العلل، وقد عقب عليها المصنف بأنها ضعيفة السند. قرأنا الرواية المذكورة في البحث الماضي وأشرنا إلى شيء من الخلل الواقع في سندها، فذكرنا أن ممن وقع في سندها على سبيل المثال أبي الجوزاء، أن ممن وقع هو أبو الجوزاء المنبه، وهو المنبه بن عبد الله التميمي، لم يوثق في كلمات الرجاليين صريحا، وإن قال عنه النجاشي صحيح الحديث. قلت لو بني على أن مصطلح الصحة في الحديث عند القدماء عين مصطلح الصحة عند المتأخرين أمكن البناء على وثاقته، أما لو التزم بأن هناك فرقا بين المصطلحين كما هو الصحيح صعب عندها البناء على وثاقة المنبه، وبالتالي يحكم بعدم وثاقته. ممن وقع في سند الرواية أيضا حسين بن علوان الكلبي، وحسين بن علوان الكلبي ممن لم يرد فيه توثيق صريح واضح في كلمات الرجاليين. نعم يمكن البناء على وثاقته استنادا لبعض الوجوه أعرضها وأعرض ما يمكن المناقشة فيه. الوجه الأول ما تبناه سيدنا قد صلى تربته الطاهرة في معجمه، معجم رجال الحديث في المجلد في ترجمة حسين بن علوان، ما أتذكر المجلد، ما تبناه سيدنا قد صلى تربته الطاهرة في المعجم اعتمادا على ما ذكره النجاشي في ترجمته، فقد جاء في ترجمته التالي: الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي، وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة، روي عن أبي عبد الله عليه السلام. انتهى الكلام في كلمة ثقة. هل أن قوله، قول النجاشي، ثقة راجع إلى الحسين بن علوان الكلبي وهو محل البحث، أم أن هذا التعبير راجع إلى الحسن أخوه الذي بنى عليه سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، أن التعبير المذكور راجع للحسين وليس للحسن؟ جعل القرينة على استظهاره قد صلى تربته الطاهرة بالتالي، قال بأن المترجم هو الحسين بن علوان الكلبي، وبالتالي هو الذي يكون مقصودا بالتوثيق. قول النجاشي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد جملة معترضة جعلها في أثناء الكلام، أما أن كلمة ثقة فإنها عائدة على من؟ على الحسين الذي هو محل الترجمة. أقول ما ذكره أعلى الله في الخلد مقامه محتمل مما لا إشكال فيه، إلا أن في البين احتمالا آخر لا يقل عن الاحتمال الذي ذكره من حيث المقبولية، وقد ذكره المحقق التستري قدس الله تربته الطاهرة في كتابه قاموس الرجال. حاصل ما أفاده المحقق التستري أن يكون التعبير بكلمة ثقة الواردة في كلام النجاشي راجع إلى الحسن وليس راجعا إلى الحسين، فإذا نحن بين محتملين أو احتمالين. احتمال الأول أن يكون رجوع التعبير المذكور للحسين، ومن ثم يلتزم بأن الحسين محط البحث ثقة. احتمال الثاني أن يكون التعبير المذكور راجعا للحسن، ومن ثم يلتزم بأن التعبير المذكور أجنبي عن محل البحث، فيبقى الحسين بن علوان بحاجة لطريق آخر. أي المحتملين نختار؟ الإنصاف. ترجح الاحتمال الثاني على الاحتمال الأول، يعني ترجيح كلام المحقق التستري على كلام سيدنا قدس الله تربته الطاهرة، مع ملاحظة أن الاحتمال الأول المذكور لسيدنا رضي الله عنه له وجه أيضا. الكلام ما هو ما هي الموانع التي يمكن أن تذكر عن حسن ما ذكره الإمام الخوئي؟ أقول لو كنا وصياغة العبارة كان ينبغي أن تذكر عبارة ثقة بعد قول النجاشي عامي، أرجع إلى العبارة. طبعا هذا راح نكون إحنا الآن فنية بس. مولاهم كوفي عامي، إلى هنا ده كله متعلق بالحسين. الآن بدأ وأخوه الحسن يكنى أبا محمد. الآن بكلمة ثقة يحتمل أن تعود للأول، يحتمل للثاني، عدل لولا مقتضى التبويب أن تكون كلمة ثقة بعد كلمة عامي قبل أن يأتي بكلمة الحسن بكلمة أبي محمد. هذا الفصل مانع، ولذلك أقول قبل إقحام عبارة أخوه الحسن إلى آخر، هذا الذي جعل الأمر موجب للتشويش بمقتضى المنهجية والإسلوب أن يكون الأمر بهذه الكيفية، هذا جانب. وبالتالي الجزم بكون التوثيق رحمكم الله يرجع للحسن دون الحسين من الصعوبة بمكان، كما أن الجزم بأن التوثيق يرجع للحسين دون الحسن أيضا لا يقل صعوبة. ده واحد. المانع الأساس الذي يجعلنا نتوقف في القبول بمحتمل الإمام الخوئي هو التالي، أن عود الأمر إلى الأقرب على وفق الموازين المحاورية العقلائية وعلى وفق المنهج اللغوي هو المتبع. يعني عندما نجعل كلمة ثقة عائدة إلى كلمة الحسين التي تحتاج تقريبا إلى شبه قرينة، خصوصا مع وجود جمل معترضة، بينما عوده إلى الحسن على طبق المحاورات العرفية وعلى طبق قواعد اللغة العربية لأنه يعود إلى الأقرب، ولذا هذا مساعد على الأمر المذكور. عن نفسي الجزم بأحد الاحتمالين صعب، وإن كنت أستقرب الاحتمال الثاني، لكن يبقى كما قلت وأكرر أن الاحتمال الأول له وجه. أيهما مرجح صعب، أميل النفس أميل للثاني، لكن الجزم به أيضا من الصعوبة بمكان. والنتيجة لو انحصر الطريق في مقام التوثيق في خصوص هذا الأمر يصعب البناء عليه حينئذ لا أقل إجمال عبارة النجاشي قدس الله تربته. إذن الطريق الأول وهو العمدة الذي بنى عليه سيدنا رضي الله تعالى عنه قد عرفت حاله. الطريق الثاني الذي يمكن الاستناد إليه في إثبات وثاقة حسين التالي، ما جاء في كلام ابن عقدة. ابن عقدة ذكر التالي، طبعا ابن عقدة زيدي يعتمد عليه النجاشي كثيرا في عملية التوثيق، وهو من أهل الفن والاختصاص، وقوله مقبول عندنا لأن المعيار عندنا في مقام قبول الشهادة أو قبول الرواية هو خبر الثقة وليس العدالة كما لا يخفى. طبعا الشهادة المعتبرة في الرجال مو الشهادة المعتبرة في الفقه، فذاك بحث آخر لا ينبغي الالتباس. كيف كان؟ ما جاء في كلام ابن عقدة حاصله إن الحسن العبارة كان أوثق من أخيه الحسين وأحمد عند أصحابنا. أكرر إن الحسن كان أوثق من أخيه الحسين وأحمد عند أصحابنا. هذه العبارة تدل على وثاقة الحسين. عمدة ما كان أن الحسن أوثق فيثبت المطلوب، وأوثق أفعل تفضيل، وهذا يثبت أن الأدنى ثابت للآخر وإن كان الثاني أعلى مرتبة. أقول ما ذكر صحيح، العبارة لو كنا وظاهرها بني على ما ذكر، إلا أن المشكلة تكمن كما ذكرت في أن ابن عقدة ممن؟ من الزيدية، وبالتالي يكون مقصوده من أصحابنا من؟ الزيدية، وليس مقصوده من أصحابنا الإمامية، لأن توثيقه عندها سوف يكون توثيقا لدى الزيدية، وأين هذا مما نحن فيه؟ المطلوب كونه ثقة عند الجميع أو كونه ثقة عند أصحابنا، لا كونه ثقة عند الزيدية، وبالتالي يصعب البناء على هذا الأمر. نعم لو افترضنا أن كلمة أحمد، مي أفعل تفضيل، أن أحمد في المقام علم فهو يشير زين إلى اسم في المقام، فبالتالي هو أحمد عند أصحابنا، يكون توثيقه للزين بهذا اللحاظ. أو أن نقول أن أحمد أفعل تفضيل، لكن أحمد أيضا تكون بلحاظ الجميع، والأمر أيضا ليس واضحا. الثاني، الطريق الثالث، أتمنى واضح كلامي يعني زين. الطريق الثالث من الطرق التي يمكن الاستناد إليها لوثاقة حسين بن علوان أنه أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وقد أنهاهم الشيخ المفيد إلى 4000 رجل، وصرح في كتابه الإرشاد بوثاقتهم جميعا، وقد تبعه على ذلك الشيخ الحر العاملي رضي الله تعالى عنه في كتابه أمل الآمل، وكذا المحدث النوري في خاتمة المستدرك. هذا الوجه يبتني على تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول، صغراه أو كبراه وثاقة جميع أصحاب الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. صغراه حسين بن علوان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يثبت أنه ثقة. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه منع من تمامية الوجه المذكور مشككا في أصل الكبرى أن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام بلغ عددهم 4000. ذكر أنه تم إحصاء أصحاب الإمام الصادق عليه السلام بما فيهم غير الموثقين فبلغ العدد 3000 تزيد شيئا، وهذا مانع من التصديق بمقالة الشيخ المفيد رضي الله تعالى عنه أن عددهم 4000. أي واحدة يقول سلمنا أن عددهم 4000، مجرد الصحبة لا تستوجب الوثاقة، وإن ادعي ذلك في شأن جميع الصحابة، المقولة التي تقول لعدالة جميع أصحاب النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، وقد عرفت في محله عدم تمامية هذه الكبرى. القول الرابع المذكور في المقام وهو رواية الأجلاء عنه، فقد روى عنه سعد بن عبد الله الأشعري والصفار، ورواية الجليل عن شخص أمارة من أمارات الوثاقة. طبعا ده أيضا يقوم على تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول، كبرى كل رواية للجليل عن شخص تدل على وثاقته. زين حسين بن علوان روى عنه الجليل تثبت وثاقة حسين، طيب فيثبت الغالب. هذا سيأتي إن شاء الله في البحوث القادمة أننا لم نجد وجها فنيا صناعيا لإثبات هذه الكبرى، وإن كانت تذكر في كلمات كثير من الأساتذة، إلا أننا لم نقف على نكتة فنية يمكن الاستناد إليها. بقي عندي وجهان آخران أختم بهما. الوجه الأول ما بنى عليه سيدنا أيضا رضي الله تعالى عنه في معجمه، من أن حسين بن علوان قد وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي، وقد شهد علي بن إبراهيم بوثاقة جميع من وقع في أسناد تفسيره. فقط أقول وسأنفتح المطلب في بحوث قادمة ليصير اليوم البحث بس كل رجال، تمامية هذا الوجه تعتمد على توفر نقاط ثلاث، إذا تمت النقاط المذكورة أمكن البناء على تمامية هذا الوجه، ما لم يتتم ولو واحدة منها كفى ذلك لسقوط الوجه المذكور عن الاعتبار. الأول أن تكون النسخة الموجودة بأيدينا اليوم هي نسخة تفسير علي بن إبراهيم القمي، نحن نسلم على وفق ما جاء في المصادر في الفهارس أن لعلي بن إبراهيم القمي كتابا يعرف بكتاب التفسير، قرأوا ترجمة في أي كتاب من كتب الفهارس تجد هذا المعنى، أن علي بن إبراهيم الضرير القمي له كتاب تفسير. لكن الكلام هذه النسخة الموجودة بأيدينا اليوم هي نسخة تفسير علي بن إبراهيم أم لا؟ وما ذكره سيدنا أعلى الله في الخلد مقام في المعجم لإثبات أن النسخة الواصلة لنا اليوم هي نسخة تفسير علي بن إبراهيم أظن أنها من تلامذته، وإلا لا يناسب شأنه، وهو الذي قيل فيه أنه فارس مضماري علم الرجال وخريت هذا الفن، ما يناسب الكلام اللي ذكره، سنعرض إليه إن شاء الله لاحقا. دي الأمر الأول. أمر الثاني أن تكون مقدمة الكتاب كتبها علي بن إبراهيم نفسه. ثم أمر الثالث أن تكون العبارة الواردة في مقدمة الكتاب ظاهرة أو صريحة في شهادة علي بن إبراهيم بوثاقة من وقع في أسناد الكتاب، والثلاثة غير متوفرة. لا النسخة الموجودة بأيدينا اليوم نجزم أنها كتاب علي، ولا المقدمة الموجودة في مقدمة الكتاب نجزم أن كاتبها علي، ولا العبارة الموجودة في مقدمة الكتاب نستظهر دلالتها على الشهادة للتوثيق. النتيجة أن هذا الوجه غير تام. أخيرا قد يبنى على وثاقة حسين بن علوان الكلبي اعتمادا على ما حكاه الوحيد البهبهاني عن جده المجلسي الأول صاحب روضة المتقين، من أن الظاهر من رواياته كونه إماميا، وما دام لم يرد فيه ذم ولا تضعيف فيكون خبره من الحسان. يكفي لرد هذا الكلام مقولة النجاشي بالنص أن حسين بن علوان الكلبي شنه عامي، وبالتالي يصعب ترتيب الأثر. تحصل مما تقدم الطول هذا كله أن حسين بن علوان الكلبي لم تثبت وثاقته، وبالتالي سيكون وجوده في سند رواية من الروايات موجب لضعفها سندا. هذا حسين بن علوان بفرما
هذه الوجوه لا تقوي بعضها بعضا،
يعني كأنما يريد يقول الأستاذ بأنه لو ضممنا الوجوه بعضها إلى بعض نتج عندنا أمر. السؤال يا أستاذي، ما الذي سينتج عندنا؟ هل سينتج عندنا وثاقة حسين بن علوان، أم سينتج عندنا وثوق بمرويات حسين بن علوان؟ لو ثبت عندنا الثاني فهذا خارج عن المدعى، لأن المطلوب هو وثاقة حسين وليس المطلوب الوثوق بمروياته. أقصى ما يستفاد من ضم الوجوه بعضها إلى بعض إحراز الوثوق بمرويات حسين بن علوان، هذا أقصى ما كان زين. أما إحراز وثاقة حسين بن علوان لا، هذا المقدار ممكن الالتزام به، أنه بضم الوجوه بعضها إلى بعض يحرز الوثوق، مع أن الجزم بإحراز الوثوق من خلال الوجوه المذكورة في تصوري من الصعوبة بمكان جدا، لأن بعضها أصل كبرى غير تامة، رواية الجليل، تفسير علي بن إبراهيم، زين، عبارة بن عقدة، كلام له الشيخ المجلسي، فهذه إذا طيرنا احنا تقريبا احنا عددنا يمكن 6 وجوه، فإذا طيرنا 4 من الوجوه الموجود عندنا وجهان، والإنصاف عمدته عبارة النجاشي، عبارة النجاشي ثقة، احتمال عود كلمة ثقة إلى الحسين وارد كاحتمال عوده إلى الحسن، زين، هذا يمكن هو أوضح الوجوه اللي يمكن الاستناد إليه، لكن يحتاج إلى جزم، ومع وجود العبارة بهذه الكيفية يصعب الجزم انصافا. فحتى مع ضم الوجوه، يعني هذه النقطة قد تجري في بعض الموارد، زين، يعني مثلا بيجينا إن شاء الله لما نقف في الحديث عن سهل بن زياد أبو سعيد الأدمي، زين، هذا مثلا لما نجي نستعرض افترض 7-8 وجوه للدلالة على وثاقته، وبعضها فعلا جديرة بالتأمل، رواية الشيخ الكليني عنه كثيرا، وهذا وجه اعتمده الأستاذ أطال الله في عمره الشريف للبناء على وثاقته، هذا موجب إلى التوقف طويلا عنده. فإذا توفرت وجوه أخرى أيضا مثيلة بضم بعضها إلى بعض لا يبعد تولد الوثوق عند الفقيه حتى يرتب أثرا على مروياته، شرط أن لا يكون معارض في مقام له العمل، يعني معارض من الوجوه المضعفة مقصودي، وإلا صعب. على أي حال أصل الكبرى أو أصل الفكرة يمكن البناء عليها، بل يمكن أن ننقحها أكثر، لأن نقول من خلال حساب الاحتمال الرياضي يمكن أن نجعل هكذا، بعد مو بس وثوق قد نجعل وثاقة، أنه من خلال حساب الاحتمال الرياضي بضم الوجوه المذكورة بعضها إلى بعض ويكون عندنا قوة احتمال محتمل، فتكون نسبة الكذب في خبره نسبة لا يعتني بها العقلاء بضم الوجوه بعضها إلى بعض، ده ممكن أن يستند إليه، وغالبا يستند إليه السيد المرجع أطال الله في عمره الشريف في بعض موارد التوثيق، يلتزم مو بهذا التعبير بصياغة مني، يعني لأنه أنا سامع عنه بعد، لا يصير واحد بعدين نقل لي يقول أنه مو موجود في كتاب، أنا منه سمع فبدياني أنا ذكرت هذا المعنى. على أي النتيجة ده ممكن أن يلتزم به، لكن قلت في الصغرى في المورد من الصعوبة بما كان. هذا تمام الكلام في حسين. أيضا ممن وقع عندنا في سند الرواية، زين، عندنا عمرو بن خالد الواسطي، وهو زيدي قد خلت المصادر الرجالية من توثيقه. نعم، حكى الكشي توثيق ابن فضال إليه، فإن ثبتت نسبة التوثيق لابن فضال بنينا على وثاقة عمرو، إن لم تثبت النسبة منعنا من البناء على الوثاقة. فتحصل بعد هذا البحث الطويل الذيل أن سند الرواية ضعيف ساقط عن الاعتبار والحجية. طيب، هذا من حيث السند. ذكر المصنف قال وكبرى الانجبار لو سلمت فهي غير ثابتة صغرى. تفتوا معي، عندنا مطلب، لو أن اليوم بحثنا أقرب إلى البحث الرجالي بس هو تأسيس لمطالب، عندنا مطلب مهم، وهو إذا وردت الرواية ضعيفة السند وعمل المشهور بها، فهل أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند يوجب اعتبارها ويجعلها حجة أو لا؟ واحد. وفي مقابله مطلب آخر، إذا وردت الرواية صحيحة السند وأعرض المشهور عن العمل بها، إعراض المشهور يوجب سقوطها عن الاعتبار والحجية ويكسرها أو لا. هذه نقطة مهمة. ألي عبر عنا عمل المشهور جابر لضعف السند يعبر عنا إعراض المشهور كاسر لصحة السند. قبل كل شيء أود أن أذكر بمقدمة. الشهرة يا إخوان عندنا على ثلاثة أقسام وقد تجعل أربعة بس المعروف ثلاثة. القسم الأول يعبر عنا بالشهرة الفتوائية، والقسم الثاني يعبرون عنه بالشهرة الروائية، والقسم الثالث يعبرون عنه بالشهرة العملية. فلثلاثة أقسام من الشهرة إجمالا أقول. أما الشهرة الفتوائية فيقصد من ذلك اشتهار فتوى معينة بين علماء الطائفة. افترض مثلا أي مسألة من المسائل، مثلا شرطية إباحة لباس المصلي، يشترط في صحة الصلاة أن يكون لباس المصلي مباحا. هذه فتوى مشهورة بين علماء الطائفة من زمن المفيد أو ما قبل المفيد، فقهاء المعاصرين للأئمة عليهم السلام إلى يومنا هذا كلهم يفتون بشرطية الإباحة في لباس المصلي، فنعبر عنها بأنها شهرة في الفتوى أي واحد. وعندنا شهرة في الرواية، بمعنى أن تكون هناك رواية من الروايات اشتهرت بين علماء الحديث. أقرب لكم بمثال، عندنا رواية يسموها مقبولة عمر بن حنظلة، دي الرواية نقلها الشيخ المفيد، أعطيك قلم يا أستاذ، دي رواية نقلها الشيخ الكليني عفوا قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الكافي، ونقلها بعده الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه في كتابه من لا يحضره الفقيه، ونقلها بعدهما الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في كتاب التهذيب. لو لاحظنا هالنقل في عصر الشيخ الكليني ثم بعد مدة من الزمن تنقل من الصدوق ثم بعد مدة من الزمن تنقل من الطوسي، مع ملاحظة أن الثلاثة لكل واحد منهم مدرسة مستقلة وبكل واحد منهم مثل حقبة زمنية معينة، هذا يؤكد أن هذه الرواية مشهورة ومتداولة عند الأصحاب بحيث نقلت من زمن إلى زمن ومن فترة إلى فترة. يسموها شهرة في الرواية، يعني نفس الرواية تكون رواية مشهورة معروفة متداولة. سعدنا المثال العملي العقدي، إني مخلف فيكم الثقلين، أي من الروايات المشهورة. أيضا عندنا من ذلك لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذي الفقار، عندنا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، لكلها باتفاق المسلمين من المرويات المشهورة التي اشتهرت في علم الدراية والحديث. أي اثنين. القسم الثالث والأخير شهرة العمل أو الشهرة العملية، بمعنى أن يشتهر عمل الأصحاب بشيء ما. شوف لاحظوا، أن يشتهر عمل الأصحاب بشيء ما، مثلا أن يشتهر عمل الأصحاب بالرواية الفلانية، فبالتالي أصحابنا عملهم بهذه الرواية. إلى هنا واضح؟ انجي السؤال اللي يطرح الآن، عندما نقول عمل المشهور جابر، عندما نقول إعراض المشهور كاسر، سالم كدوم شهرة نريد؟ أي الشهرات نتحدث؟ هل نقصد بذلك الشهرة الفتوائية، أم نقصد بذلك الشهرة الروائية، أم نقصد بذلك الشهرة العملية؟ المقصود بذلك الشهرة العملية. طبعا الشهرة الفتوائية والشهرة الروائية بتسأل وين نستفيد منهم عجل؟ عندنا بحث في تعارض الأدلة، في تعارض الأدلة واحد من المرجحات التي تذكر هناك الترجيح بالشهرة، خلاف بين الأعلام الشهرة في مقبولة عمر بن حنظلة خذ بما اشتهر بين أصحابك، خلاف بين الأعلام أي شهرة هي التي تراد هناك. بعضهم يلتزم أن المقصود بالشهرة شهرة في الرواية، بعضهم يلتزم أن المقصود بالشهرة شهرة في الفتوى. زين يعني شهرة روائية شهرة فتوائية. وبيجي إن شاء الله في طيات البحوث القادمة إذا كتب الله عز وجل لنا ولكم طولة العمر إن شاء الله، أو إذا رغبت في الاستمرارية أنا وما قررت الانسحاب، زين فبالتالي راح نواصل ونتعرض إلى هذا المطلب، وإلا كفى الله المؤمنين القتال إن شاء الله. طيب، إذن عندما نقول شهرة توجب الجبر أو توجب الكسر، أي شهرتين؟ خصوص الشهرة العملية، يعني الشهرة التي تدل على أن الأصحاب عملوا، فبالتالي عمل الأصحاب بالرواية فأوجب ذلك جبرها، عمل الأصحاب بخلاف الرواية أوجب ذلك كسرها، لنعبر عن الإعراب. طيب تعالوا الآن لتنقيح الكبرى، إن شاء الله واضح لنا كلام. الحين نرد في البحث، هل أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند يوجب جبر ضعفها السندي أو لا؟ هل أن إعرابهم يوجب كسرها أو لا؟ خلوا الثاني لما يتعرض المصنف إن شاء الله نقف عنده، بما أن المصنف تعرض للأول فإحنا نلتزم بها الآن ونترك الثاني، وإن كان الثاني أيضا فيه كلام جميل. أما بالنسبة للأول أقول حديثنا يا إخوان دائما في نقطتين، في كبرى وفي صغرى. أقدم الحديث عن الصغرى إجمالا ولعلي أرجع إليه في نهاية المطاف. دائما وأبدا عندما نتحدث عن الجبر بالعمل لا بد من إحراز استناد المشهور، ودي واحدة من المشاكل اللي اعتبرها السيد الخوئي. السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه لما جاء قال تنزلا، يلا من جاريكم ومنقبل إياكم، أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند يجبر ضعفها، لكن أنى لكم أن تحرزوا أن المشهور قد استندوا لهذه الرواية؟ زين سيدنا كش معقد المسألة، يعني يبغى لها عامل أرامكو يعني غير هي رواية وبالتالي متابعة؟ قال لا، تلبى لكم شنو القصة، لو راجعنا في كلمات علمائنا القدامى ما كانت عندهم كتب استدلالية. الشيخ المفيد ما عنده دورة مثل دورة الإمام الخوئي، والشيخ الطوسي ما عنده دورة مثل دورة السيد الحكيم، استعرض فيها المسألة واستعرض أدلتها، ما دامت كتبهم السابقة لا تتضمن الاستدلال شلون نستطيع نعرف أنهم قد استندوا لهذه الرواية وقد أفتوا على طبقها حتى نقرر بأنها مجبورة بعملهم؟ يقول احنا لو سلمنا بالكبرى، ما بين اكثر الان في الكبرى، يقول عندنا مشكلة في الصغرى اساسا، كيف نحرز استناد المشهور؟ ودي نقطة مهمة طبعا، فائدة جانبية، تحملوا قبل البحث مشوش، الله يعينكم تالي على ترتيبه. زين، النقطة المهمة ايضا اشتباهات التطبيق، كثيرا ما يقرر إن شاء الله بمر علينا في طيات البحوث القادمة إذا وفقنا الله وإياكم إذا ساعدت الحياة بنبينها، بمر في طيات البحوث القادمة أنه يقرر بأن هذه الرواية مجبورة بعمل المشهور، ونقف نقول ليس صحيحا، الرواية ليست مجبورة بعمل المشهور. ودل منكم يقرأ الكتب الموسوعية، اقرأوا الجواهر، غالبا صاحب الجواهر ما يقول بأن الرواية مجبورة بعمل المشهور، وعندما يدقق نجد أن الأمر على خلاف ذلك. ولذا كل يسمونه من صغريات الاشتباه في التطبيق، ولذا كل كلامي الآن يا إخوان وين؟ في الصغرى. فإذا عندنا في الصغرى ناحيتان، الناحية الأولى إحراز العمل أو الاستناد عفوا، والناحية الثانية ملاحظة مشكلة التطبيق التي يلحظها كل من تتبع في كتب الأعلام فإن ذلك بينا طبعا، إلا أن تكونوا نائنيين أو بروجرديين فتكونوا في راحة من دي المشكلة. شلون؟ العلماء المحقق النائيني والسيد البروجردي قدس الله تربتهما الطاهرة يخالفان الأمة في المسألة، فيقولان إن مجرد موافقة فتوى المشهور للرواية ضعيفة السند توجب جبرها، يعني ما نحتاج إحنا أن نحرز استناد المشهور للرواية ضعيفة السند، وإنما مجرد كون الرواية ضعيفة السند موافقة لفتوى المشهور يكفينا لإحراز الوثوق والاطمئنان بصدورها لنرتب أثرا على أنها مجبورة بعمل المشهور. وده طبعا مبني على مطلب، ما هو المقصود عندهم من الجبر حتى يترتب الأثر ويتحقق؟ طبعا غيرهم من الأعلام القائلون بأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند يجبر ضعفها السندي ما يقبل مجرد الموافقة، لا بد من إحراز الاستناد، ما لم يحرز الاستناد لا يبنى على تحقق جابر. هل تقريبا إطلالة صريعة على الصغرى، وأما الحديث عن الكبرى يأتي والحمد لله.